الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب فضائل القرآن: باب في خواتيم سورة البقرة. عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب في خواتيم سورة البقرة، أي فيما ختمت به هذه السورة العظيمة. قد تقدم حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في ذكر فضل هذه السورة والحث على قراءتها. قد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. لكن الآيات التي ختمت بها السورة لها شأن خاص، ولها مكانة عظيمة، ولها فضل خاص. قد تقدم معنا في أول كتاب الفضائل حديث ابن عباس، هو يتضمن الفضل أو شيء من الفضل الخاص الذي في خواتيم سورة البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فهذا الحديث في دلالة على عظيم فضل خواتيم سورة البقرة، وأنه نور أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام وخص به لم يؤته نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضل خواتيم سورة البقرة العظيم أنها في هذا الحديث، حديث ابن عباس، قرنت بفاتحة الكتاب التي أعظم سور القرآن وأجلها شأنا. وأورد هنا في هذه الترجمة حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين، هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، من قوله تعالى: آمن الرسول، إلى خاتمة السورة. من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها، هذا في حث على القراءة المتكررة لهذه السورة بتكرر الليالي، بحيث أنها تقرأ كل ليلة، تقرأ كل ليلة. وقراءتها كل ليلة فيه هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كفتاه، كفتاه، كفتاه من الكفاية. وقيل في معناها أقوال، قيل كفتاه عن بقية الأذكار والأدعية الماثورة فيما تعلق بالمساء أو الليل أنها تكفي عن ذلك، لكن هذا القول ضعيف. الأذكار كل ذكر في بابه، كل ذكر من الأذكار الماثورة في بابه، وله فضله وله أثره حسب ما جاء مبينا في الأحاديث التي جاءت في الأذكار، مثل ما تقدم أن قراءة آية الكرسي من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان ولم يضره شيء في بعض الأحاديث. كل باب أو كل ذكر له ما يخصه من فضل ومكانة. والقول الثاني أنها تكفي عن قيام الليل، وهذا أضعف من الأول، ولا يمكن أن يكون المراد بالحديث ذلك. والقول الثالث وهو الصحيح في معنى الآية، معنى الحديث، أي كفتاه من كل شر وكل ضر، فتكون هاتان الآيتان حصنا لتاليهما، حصنا حصينا لتاليهما، يحفظ ويوقى ويكفى، فلا يصيبه ضر، لا يصيبه شيء. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب قال: ما أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. فهذا فيها عناية السلف وحثهم على العناية بهذه السنة العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تقرأ هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة كل ليلة. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. فهذا فيه مكانة هاتين الآيتين. وتقدم في حديث ابن عباس أن الملك قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومن الأحرف التي في الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الدعاء. الفاتحة فيها أعظم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وخواتيم سورة البقرة فيها دعوات عظيمة جدا لا غنى للمسلم عنها، دعوات عظيمة للغاية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه دعوات وهي مستجابات، وهي مستجابات، مثل ما جاء في الفاتحة في الحديث الذي قال فيها، قال في الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا مستجاب. أيضا الدعوات هذه التي في خواتيم سورة البقرة دعوات مستجابات، لأن ثبت من حديث أبي هريرة أن الله قال نعم، وثبت من حديث ابن عباس أن الله قال قد فعلت، يعني فعلت أجبت دعاء من دعا بهذه الدعوات. فالذي يدعو كل ليلة بهذه الدعوات يدعو بدعوات مستجابة. ثبتت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله قال نعم كما في حديث أبي هريرة، وقال فعلت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهي دعوات مستجابة، فهي دعوات مستجابة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الحاصل أن هذا الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فيه الحث على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة كل ليلة بحيث لا يفوت ليلة إلا ويكون قد قرأ فيها هاتين الآيتين. هنا حكمة عظيمة في هذه القراءة المتكررة لهاتين الآيتين كل ليلة. قراءة المتكررة لهاتين الآيتين كل ليلة هذا له حكمة عظيمة جدا، لأن الآيتين الأولى منهما تتعلق بالإيمان وأصوله العظيمة وأركانه المتينة التي يبنى عليها، والآية الثانية في الدعاء، الأولى إيمان والثانية دعاء. فمن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة متدبرا محققا ما تدل عليه من معنى لا يزال كل ليلة يجدد ماذا؟ الإيمان. لا يزال كل ليلة يجدد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه عملية تجديد للإيمان، كل ليلة يجدد المسلم إيمانه بتجديد الذكر لهذه الأصول التي يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. وأصول الإيمان هي التي ذكرت في الآية، من الآية الأولى من هاتين الآيتين، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. هذه أصول الإيمان. وسبحان الله، هذه الأصول للإيمان جاءت في أول سورة البقرة وفي وسطها وفي خاتمتها. أما أول السورة قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فجمعت هذه الأصول في أولها، وفي وسطها قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكرت أيضا في وسطها. وجاء أيضا في أثناء السورة، في أثناء سورة البقرة قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أمرهم بهذا قولوا آمنا بالله. انظر إلى هذه اللطيفة، ما أعجبها، لم تختم سورة البقرة حتى نزل الخبر من الله باستجابة المؤمنين لهذا الأمر وامتثالهم. في أثنائها قال قولوا آمنا بالله، وفي خاتمتها قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله. أمرهم في أثنائها، وفي خاتمتها أخبر بأنهم فعلوا وانقادوا. وعليه فإن الآية تتضمن ثناء عظيم على أهل الإيمان واستجابتهم لله وامتثالهم أمره وتحقيق ما الإيمان الذي خلقوا لأجله وطاعتهم لله وليون أو لين نفوسهم، وأن نفوسهم لانت بذلك، خضعت ذلت لله سبحانه وتعالى منقادة مستسلمة. فالمؤمن لا يزال كل ليلة يجدد هذا الإيمان. ولهذا مما ينصح به في هذا المقام أن لا يكون حظ المسلم كل ليلة من هاتين الآيتين مجرد القراءة، بل يقرأ من خلالها يجدد إيمانه، من خلالها يحقق إيمانه، من خلالها يزدد إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فيقرأ مجددا بهذا إيمانه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أصول الإيمان. الأول الإيمان بالله، كل آمن بالله. لاحظ في الآية قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها ضمائر ترجع إلى الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله. وبهذا نعلم أن الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وجميع أصول الإيمان ترجع إليه وتبنى عليه، هو أصلها وإليه ترجع. ولهذا قال وملائكته وكتبه ورسله، كلها راجعة إلى هذا الأصل. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، بمعنى أن أصول الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله في ربوبيته، وحدانية الله في ألوهيته، وحدانية الله في أسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء إن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته بالاعتقاد أنه الرب الخالق المالك المتصرف المدبر الذي له الأمر كله، والإيمان بالله بوحدانية الله في ألوهيته بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته بأن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت. هذا الأصل الأول. يتبعه أصول ذكرت في الآية: كل آمن بالله وملائكته، هذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة جند من جند الله وخلق من خلقه، خلقهم الله من نور كما صحت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالملائكة بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، أربعة: إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فنؤمن بالأسماء، نؤمن بالأعداد، نؤمن بالصفات، نؤمن بالوظائف التي تخص الملائكة في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا الجند لم نرهم، لكن نؤمن بوجود الملائكة، نؤمن بالأسماء التي تخص الملائكة، نؤمن بالأعداد التي تخص الملائكة، نؤمن بالوظائف التي تخص الملائكة. كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا الخلق نؤمن به، وإيماننا به من أصول الإيمان، إيماننا به من أصول الإيمان، وهو نافع جدا للمسلم في تقوية إيمانه وتمتينه وضبط نفسه وسلوكه وأعماله، كما هو معروف من خلال التفاصيل التي تتعلق بالإيمان بالملائكة في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. ثم الكتب وكتبه، قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله على أي رسول. نؤمن بالكتب وأنها كتب هداية وصلاح للبشرية ونفع للعباد، وأن من آمن بهذه الكتب وعمل سعد في دنياه أخرى، ومن أعرض فقد باء بالخسران. نؤمن بهذه الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ونؤمن بالرسل وأنهم صفوة الخلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نؤمن بالرسل وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم واسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه وبيان شرعه، وأنهم نصحوا أمامهم وهدوهم إلى كل خير وحذروهم من كل شر، وأنهم بلغوا البلاغ المبين. ونؤمن باليوم الآخر كما في تمام الآية: وإليك المصير. المرجع إلى الله والمرد إلى الله. فنؤمن باليوم الآخر، والإيمان بالآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بجميع التفاصيل التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هنا في هذه الآية جمع بين العلم والعمل، بين العقيدة والشريعة. العقيدة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها عقيدة. والعمل والشريعة في قوله: سمعنا وأطعنا، أي انقدنا واستسلمنا لأمرك يا الله. وهذا الجمع بين العقيدة والشريعة، العلم والعمل، يكثر في الآيات، مثل الآية التي أشرت إليها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي منقادون. هذا العمل، ونحن له مسلمون أي منقادون. مثلها أيضا الآية التي مرت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره، هذا عمل. فجمع في هذه الآية بين العقيدة والشريعة، بين العلم والعمل. وقالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا ما دعوتنا إليه، ما أمرتنا به يا الله، وأطعنا. لكن السامع المطيع الممتثل المنقاد لا بد أن يقع في ماذا؟ في شيء من التقصير. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. لا بد أن يقع في شيء من التقصير، ولهذا قالوا غفرانك لما أعلنوا الاستجابة والطواعية، قالوا غفرانك. غفرانك أي من أي تقصير قد حصل، أي تفريط، أي نقص. الإنسان عرضه للنقص، عرضه للخطأ، عرضه للتقصير. غفرانك أي نطلب منك يا الله أن تغفر لنا، تتجاوز عنا ما كان منا من تقصير. وإليك المصير أي المرجع والمآب، يوم يقوم الحساب ويقف الناس بين يدي رب العالمين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال جل وعلا في مطلعها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من لطف الله وعظيم فضله ورحمته سبحانه وتعالى، أنه لا يكلف أحدا فوق طاقته، لا يكلف أحدا فوق طاقته، لا يكلف أحدا ما لا يطيق. وهذا من لطفه ورأفته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها تعلق ب آية جاءت قبل آمن الرسول وبها أيضا، وهي من خواتيم السورة، وهي قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به الله، فيها حساب على ماذا؟ على الذي يخفيه في نفسه ولا يعمل به، وإنما الأشياء التي تدور في النفس والخواطر أحيانا يهجم على صدر الإنسان خواطر سيئة، أفكار سيئة، لكنه لا يعمل بها، وقد يكون في نفسه كراهية لها شديدة، لكنها تهجم تدخل بدون استئذان وتجول في صدره وتعتمل في فؤاده. وفي الآية أن الله يؤاخذ العباد على هذه، أن الله يؤاخذ العباد على هذه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. فجاءت هذه الآية لأن لما نزلت الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، شق الأمر على الصحابة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بما نطيق، الصلاة والصيام والحج إلى آخره، وجاء أمر لنا بما لا نطيق. هذه أشياء تهجم على نفس الإنسان، وإذا كنا سنحاسب عليها سنهلك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ذلك، قال تريدون أن تقولون سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلانت نفوسهم بها وقالوا ذلك، ولهذا أثنى الله عليهم بقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، قال قولوا سمعنا وأطعنا. فلما لانت نفوسهم بها نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي الذي لا تطيقه لا يحاسبها عليه، والذي لا تملك دفعه لا يحاسبها عليه. وهذه الوساوس لا يملك الإنسان، تهجم على قلبه وتدخله بدون استئذان. حتى إن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، يعني الكراهية لهذه الوساوس. أما الوساوس هي تدخل هكذا، والمؤمن يكرهها ويكره وجودها في قلبه ويكون مبغضا لها كارها لا, 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 لا يريدها، لكنها تعتمل في نفسه ويذهبها الله سبحانه وتعالى عنه، لكنه يدافعها يكرهها يبغضها، كراهيته لها وبغضه لها هذا من إيمانه، هذا من إيمانه. الحاصل أن قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وما لا يملك دفعه، وما لا يملك دفعه لا يمكنه دفعه، مثل الوساوس وحديث النفس، فهذه لا يكلف بها الإنسان، لا يكلف بها الإنسان، لكن كراهيتها هذا من الإيمان، مثل ما تقدم معنا في الحديث قال ذاك صريح الإيمان. ثم قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت أي من خير وأعمال صالحة وطاعات زاكية وأنواع من القرب، لها ذلك أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وعليها ما اكتسبت، أي عليها ما اكتسبت من ذنوب ومعاصي وآثام، عليها وزر ذلك، والله سبحانه وتعالى يعاقبها على تلك الأعمال السيئة. فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما كسبت من أعمال الخير وما اكتسبت من أعمال الشر. ثم بعدها قال في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا المعنى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله المعنى الأول جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، الذي هو قولها لا 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 يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الله تجاوز عن معنى ذلك أن حديث النفس تجاوز الله عنه، وهذا منصوص عليه في هذا الحديث. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا أو أخطأنا. النسيان قد ينسى الإنسان فرض، قد ينسى فرضا، قد ينسى واجبا من الواجبات ويقع منه هذا الترك للواجب على وجه النسيان لضعف الإنسان، نسي آدم ونسيت ذريته. إن تركنا واجبا نسيانا أو حصل منا أمر من الأمور على وجه النسيان لا تؤاخذنا على ذلك. أو أخطأنا، أخطأنا أي الصواب في العمل، أخطأنا الصواب في العمل، لم يكن عملنا على الصواب، لا تؤاخذنا على ذلك، لأن الإنسان يقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل قال قد فعلت، قال قد فعلت في حديث أبي هريرة قال نعم، في حديث ابن عباس قال قد فعلت، والمعنى أن هذا دعاء مستجاب، هذا دعاء مستجاب، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله رب العالمين أجاب هذا الدعاء. ثم قال بعده ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى ألا يكلف العبد من الأعمال الشاقة التي لا طاقة له بها، كما شرع ذلك للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، شرائع كلها سمحة ليس فيها تكليف للعباد بما لا طاقة لهم به. ثم قال في الدعاء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه ثلاث، طلب العفو، طلب المغفرة، وطلب الرحمة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا أي فيما بيننا وبينك، اعف عنا طلب العفو من الله فيما بين العبد وبين الله عز وجل، مما تعلمه يا الله من تقصير منا وزلل وخطأ، اعف عنا ذلك، تجاوز عنا. واغفر لنا أي فيما بيننا وبين العباد، استر عن الغفر هو الستر والتغطية، فاغفر لنا فيه سؤال الله عز وجل ألا لا يظهر مساوئ العبد ولا يفضحه بها بين العباد، يستره بها. وارحمنا أي فيما يستقبل، رحمنا فيما يستقبل بالوقاية من الذنوب والمعاصي. ولهذا قالوا المذنب كما تدل عليه أو يستفاد من هذه الآية، المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء، المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء، يحتاج إلى أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، ويحتاج أن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، ويحتاج أن يعصمه الله ويسلمه فيما بقي من عمره فلا يقع في نظيره. واجتمعت هذه الثلاث في واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ثم قال أنت مولانا أي ولينا وناصرنا، الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين. أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا ومعيننا وحافظنا، عليك نتوكل وبك نستعين وإليك نلتجئ، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت مولانا. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وعادوا رسلك وعادوا أولياءك، انصرنا عليهم. هذه الدعوات التي اجتمعت في هذه الآيات كلها مستجابة، كلها مستجابة، فحري بالمسلم، وكلها لا غنى للمسلم عنها، دعوات لا غنى للمسلم عنها، فحري بالمسلم أن يكون كل ليلة يجدد هذا الدعاء كما يجدد الإيمان. مثل ما قلت، الآية الأولى تجديد للإيمان، والآية الثانية تجديد للدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المطالب العظيمة الجليلة التي اشتملت عليها هذه هاتين الآيتين العظيمتين. الحاصل أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة، في حث على الاستمرار والمداومة لقراءة هاتين الآيتين كل ليلة، لا يفوت ليلة إلا ويقرأ هاتين الآيتين، فإن فيهما كفاية للعبد ووقاية من كل شر وضر وسوء. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسداد، أسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.